الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. نشرع اليوم إن شاء الله في دراسة مسألة التقليد، التقليد في علم التوحيد. قال الناظم رحمه الله: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، وبعضهم حقق فيه الكشف، إلى آخر ما قال. البيت الأول كلمة إذ، قلنا سابقا إنها تعليل لوجوب المعرفة، تعليل لوجوب المعرفة. يعني لماذا يجب على الإنسان أن يعرف، لماذا يجب على الإنسان أن يعرف الدليل على وجود الله؟ لأن المقلد إيمانه لم يخلو من ترديد، يعني تردد فيه العلماء، إيمان المقلد تردد فيه العلماء، فبعضهم قال يصح، وبعضهم قال لا يصح، وبعضهم قال يصح بشرط، وبعضهم قال إلى آخره. صار في هناك ترديد بين العلماء في إيمان المقلد. هذا طبعا الشرح هذا اللي ذكرته الآن أنا، إنه الترديد وقع في إيمان المقلد مش من حيث هو نفس الإيمان، في قبول العلماء لإيمان المقلد. الترديد حصل بين العلماء بالنسبة لإيمان المقلد، يعني إن العلماء بعضهم كما سوف يتبين، بعضهم قال لا إشكال في إيمان المقلد، وبعضهم قال لا يوجد إشكال من الجهة الفلانية ومن الجهة الفلانية. يعني العلماء ترددوا في قبول إيمان المقلد، وليس المقصود أن التردد حصل في نفس الإيمان، يعني في المقلد نفسه. واضح كيف المسألة؟ هذا خلاف لما شرحه البيجوري. البيجوري أشار إلى أن التردد حاصل في نفس الإيمان، ولكن الظاهر أن الترديد كما هو الظاهر وهو الواضح أن الترديد حاصل في قبول العلماء لإيمان المقلد، فبعضهم قبل وبعضهم لم يقبل وبعضهم اشترط إلى آخره. لذلك قال: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. فللخروج من إطار خلاف العلماء للأخذ بالقول المتفق عليه، افعل كذا وكذا، اعرف، يجب عليك أن تعرف، ويجب عليك أن تنظر إلى آخره كما سوف يقول لاحقا. ولكن هنا يوضح أن هذا الإيمان الذي هو إيمان المقلد حصل فيه إيش؟ تردد من العلماء في قبوله، بعضهم قبل وبعضهم لم يقبل. نعم.
لا يمكن الجمع بين البقيه؟
يمكن، ولكن يعني أنا قلت إنه هذا هو ظاهر يعني يمكن على بعد، يعني يمكن واحد يسمع احتمالا. هو أصلا لو قلت لك لا يمكن، معناه إنه الوجه الذي شرحه به البيجوري لا وجه له مطلقا، ولكن له وجه ولكنه ضعيف. التقليد، ما هو التقليد؟ التقليد هو قبول قول الغير بلا دليل، قبول قول الغير بلا دليل. يعني إذا واحد قلد إنسانا، معنى تقليده هذا الإنسان هو أن يقبل قوله ويعتقد عقيدته دون أن يسأله لماذا، ودون أن يعرف ما هو الدليل الذي استدل به هذا المقلد في عقيدته. يعني لو واحد قال لك إنه الحوادث تحل في ذات الإله، فقط من دون أن تسأل هذا الإنسان ما الدليل على صحة ذلك وما الدليل على جواز ذلك وإلى آخره، تقبله وتعتقد أن الحوادث تحل في ذات الإله. هذا نوع من التقليد. لو قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن تحل فيه الحوادث، أيضا يكون نوع من التقليد أن تقبل قوله من دون أن تسأله عن الدليل. هاتان الحالتان سواء في النفي والإيجاب تقليد. لماذا كان كل واحد منهم تقليد؟ لأنه المقلد هنا لم يسأل عن الدليل، مش فقط لم يسأل، أيضا لم يعرف ما هو الدليل على النفي ولا على الإيجاب. في كل من الحالتين يكون هناك تقليد. المحسي قال والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله، والمراد بالأخذ الاعتقاد، المراد بالأخذ الاعتقاد أي اعتقاد مضمون قول الغير، مضمون قول الغير. والمراد بالقول ما يشمل الفعل والتقرير أيضا، يعني أي شيء أخذته من غيرها من دون أن تعرف ما هو مستند هذا الغير في هذا الأمر المأخوذ فأخذك له تقليد. فالتقليد هو وصف لنفس الاعتقاد ونفس الأخذ، يعني حيثية الأخذ هذا التي أنت يعني تتلبس بها هذا يكون هو التقليد. نعم.
لو فصل مثلا السؤال من هذا المقلد بس زي مش وجه الدليل أو
بضل تقليد، لأنه كما قلنا العلم ليس هو المكتوب في الكتب ولا هو المحفوظ في الحافظة، هو المفهوم، هو المعلوم في النفس. فإذا أنت سألت مثلا فلانا ما هو الدليل على استحالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحوادث مثلا، فجاء لك بدليل أنت لم تفهم منه شيئا، هل هذا يعني أنك صرت انقلبت أنك خرجت عن قول التقليد؟ لا طبعا 100%، يعني سماعك لهذا الدليل لا يستلزم خروجك عن قول التقليد، بل أنت باطن في التقليد حتى تعرف وجهة الاستدلال ويحصل فيك هذا العلم. شوف كيف المسألة؟ يعني ممكن واحد يجي يقول لك الدليل على أن النية في الوضوء هو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، طب ما وجه تقرير هذا الدليل؟ ما وجه دلالة هذا الحديث على كون النية واجبة، كون النية واجبة في الوضوء، ما هو وجه الدلالة؟ شوف كيف؟ إذا أنت فقط عرفت فقط هذا النص من دون أن تعرف وجه الدلالة فأنت مقلد. أم استماعه وتعرف وجه الدلالة، لأنه يتم الاستدلال، يتم معرفة الدليل بمعرفة وجه الدلالة. واضح كيف الكلام؟ قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترتيبه، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشف. إيش يعني الخلفة؟ ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، إيش يعني الخلفة؟ خلاف، يعني حصل خلاف وبعضهم حقق فيه الكشف. فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل الضير. فقال هذا البعض الذي حقق فيه الكشف قال إن يجزم هذا المقلد إن جزم بقول الغير كفى، وإلا إن لم يجزم لم يزل في الضير، يعني لم يزل في الضير اللي هو محل التردد في قبول إيمانه أو عدم قبوله، واقع في الضير، لم يزل في الضير. نعم.
يعني ألا يكون الجزم إلا مثلاً عن دليل؟
الآن أنا بدي أشرح الكلام هذا وبعد هيك طبعاً بصير السؤال والجواب. بس تصبر علينا حتى نوضح إنه نطور المسألة. أنا بس الآن بدي أطورها بشكل إجمالي وبعد ذلك حتى يعني تتضح الصورة بشكل جيد. بعد هيك إذا بقي في نفسي أحدكم يعني إشكال أو سؤال لا مانع إنه يطير سؤال، ولكن قبل يعني ذلك ما فيش يعني لا وجه لكثرة الأسئلة. إذا قال ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة. الآن محل المسألة هو التقليد، محل المسألة هو التقليد. عرفنا أن التقليد هو الأخذ بقول الغير من دون أن يعرف الدليل، دون أن معرفة الدليل. إذا هناك أمران تتعلق بهما المعرفة. الأمر الأول هو نفس القول، والثاني هو مستند هذا القول اللي هو دليله. التقليد قطعا يخرج الإنسان عن التقليد، عن كونه مقلدا، إذا عرف الاثنين، إذا عرف الأمرين، يعني إذا عرف القول وعرف مستنده، إذا عرفه بحيث حصل فيه العلم، مش إذا عرفه بمعنى أنه حفظ هذا القول كما قلنا، إذا علمه وحصل في نفسه هذا العلم، إذا فهمه وحصل فيه وتطوره وصار كيفية نفسانية له بحسب الشرح السابق اللي شرحنا فيه مفهوم العلم. مش فقط واحد يحفظ الدليل من دون أن يحصل في نفسه هذا العلم وبصير يحكي عن حاله أنا عالم، ليس هذا هو العلم، هذا اسمه حافظ للعلم، حافظ لما هو علم ولكنه ليس عالم. لا يكون الإنسان عالم إلا إذا صار العلم صفة نفسية له، إلا إذا صار كيفية راسخة فيه. والوهم الحفظ ليس كيفية راسخة، أن تحفظ الأقوال وتعرف ما الذي قاله السكتزاني وما الذي قاله الرازي وما الذي قاله غيرهم من العلماء، مجرد الحفظ من دون حصول هذا العلم في نفسك لا يجوز بعد ذلك أن يشتق لك من هذه الأمور، من هذه الحيثية وقت العالم. واضح كيف المسألة؟ هذا حافظ اسمه بتحفظ انت بس مش أكثر من هيك. ولكن الذي يخرج عن رفقة التقليد هو ايش؟ العلم، بحيث يحصل فيك هذا الأمر، يعني أن تدعن نفسك لهذا الأمر بعد جلائه لك، بعد تجليه لك. إذن هناك أمران يمكن أن تتعلق بهما النفس. الأمر الأول هو حاصل القول اللي هو المعبر عنه بالقول نفسه، والأمر الثاني هو مستند هذا القول. مستند هذا القول المقصود فيه هو الدليل. إذا عرف الإنسان هذين الأمرين، إذا علم الإنسان هذين الأمرين بحيث يطير هذا الأمر اللي هو معرفته بهما، يصير ملكة نفسانية فيه وكيفية راسخة فيه، يعني يحصل فيه هذا العلم حصولا، وقت ذات يخرج عن وصف التقليد. إذا عرفنا متى يخرج عن وصف التقليد، الآن نقول إذا عرف الإنسان فقط، إذا تصور الإنسان حقيقة القول وحقيقة الدليل، هل يخرج عن رفقة التقليد؟ طبعا لا يخرج، مجرد التصور، مجرد الحفظ لا يخرج عن التقليد، فهو مقلد إما في القول فقط أو في الدليل والقول معا. واضح كيف الكلام؟ طيب الآن لنفرض أنه لم يعرف إلا القول ولم يعرف مطلقا مستند هذا القول، يعني لم يعرف الدليل، لم يعرف الدليل ولم يخطر في باله هذا الدليل. الآن محل المسألة ومحل السؤال انه هل الذي يعرف فقط القول، يعني هل الذي يعتقد ان الله سبحانه وتعالى واحد وانه موجود وانه عالم دون ان يعرف اي دليلا على هذه المطلوبة، على هذه المطالب، دون ان يعرف اي دليل مطلقا، هل هذا الانسان في ايمانه ضير، يعني هل ايمانه صحيح ام ان ايمانه باطل؟ بمعنى انه هل الانسان يعتبر مؤمنا بشرط معرفة الدليل، ام ان معرفة الدليل هي شرط كمال لإيمانه؟ ايضا بطور بصيغة اخرى، هل اذا عرف الانسان، هل اذا اعتقد الانسان فقط بالعقائد الصحيحة من دون ان يعرف الادلة عليها وصارت نفسه متكيفة ومتلبسة و هيئاته النفسية وملكاته النفسية كلها مسلمة ومنقادة لخلاصة الإيمان إن الله واحد وإن الله سبحانه وتعالى قادر وإن الله عالم دون أن يعرف الأدلة على شيء من ذلك، هل هذا الإنسان يعتبر كافرا؟ هذا محل الخلاف بالضبط. لاحظ كيف المسألة، هذا هو محل الخلاف بالضبط. إذن محل الخلاف إنه إذا عرف الإنسان، إذا عرف الواحد المكلف يعني حقيقة القول وتلبس بها واعتقد بها وكان هذا القول مطابقا للواقع، يعني هذا القول كان صحيحا، مش إن واحد يقول إن الله مشابه للمخلوقات وبعد هيك يعتقد فيه وتلبس فيه، هذا مقلد وأيضا مبتدع أو كافر على بعض الآراء. واضح كيف الكلام؟ ولكن نحن كلامنا في التقليد اللي هو تقليد القول الصحيح، إذا كان ما يقلده من الأقوال، إذا كان ما يعتقده من الأقوال هو أصلا صحيح،
يعني وقع أن قلد شيئا صحيحا،
وقع أن قلد إيش؟ طيب شيئا صحيحا، هل هذا التقليد، هل هذا المقلد يعتبر مؤمنا أم كافرا؟ هذه هي المسألة. شوف إيش صارت المسألة، يعني تحرير النزاع. لما الواحد يتصور المسألة، هل يجوز لك أن تطلق على إنسان آمن بالله سبحانه وتعالى واعتقد بذلك وآمن بصفاته وسلم لذلك وأذعن وصار يصلي ويصوم ويعني وإذا كان الإنسان يعني يحارب الدين مستعد أن يحاربه ويقاتله ويدعو من أجل الدين، ولكنه لا يعرف، لو فرضنا وجود إنسان مثل هذا الناس لا يعرف شيئا من كيفية الاستدلال، هل مثل هذا الإنسان تقول عنه أنت كافر؟ هل يصح لك أن تقول إنه كافر؟ شوف إيش صار في المسألة. التحقيق والذي يعني صرح به جماهير العلماء أنه لا يكفر، لا يصح أن يقال إنه كافر، لا يصح أن يقال إنه كافر، ولكن حصل الخلاف القوي بعد ذلك. إذا في أمور أخرى، إذا جماهير العلماء يقولون في الأصل فيه أنه مؤمن، الأصل فيه أنه مؤمن، ولكن حصل الخلاف فيما وراء ذلك، إنه عدم علمه بالدليل هل يعاقب عليه أم لا يعاقب، بمعنى إنه علمه بالدليل هل هو واجب عليه أم إنه ليس بواجب. شوف كيف صار الخلاف، هذا نقطة من نقاط الخلاف وجهة من جهات الخلاف الذي حصل فيها خلاف قوي، ليس مثل الخلاف الأول اللي هو طورناه سابقا. الخلاف في وجوب العلم بالدليل، هل هو واجب أم ليس بواجب، الآن صار هذا خلاف قوي، بعضهم أوجبه وبعضهم قال لم يوجب، والتحقيق أنه واجب، الأقوى والأظهر أنه واجب الآن على القول بوجوبه، ما دمنا إحنا قلنا إنه الأظهر هو أنه واجب، وهذا هو الظاهر من آيات القرآن وسيرة الصحابة، إنهم لم يكونوا يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان معظمهم يسأله ويتحقق من صدقه وإلى آخره، يلاحظ على الأقل ولو من ناحية الاستدلالات الإجمالية كان يقول إنه هذا الرجل لم يكذب في يوم من الأيام، إنه مثلا ذو أخلاق عالية، إنه ينصر الضعيف، إنه لا يظلم، إنه كذا، ومن كانت هذه صفاته يعني يبعد أن يكذب في القول بأنه رسول، هذا نوع من الاستدلال أيضا. لا نستطيع أن ننكر إنه أحدا من الصحابة لم يقل مثل هذا القول، على الأقل هذا الاستدلال اللي هو نوع من الاستدلال يعني ضعيف نوعا ما، ولكن استدلال واضح. لا نستطيع أن ننفي جنس هذا الاستدلال من نفوس المؤمنين، يعني أقل إنسان متصور سواء في عهد الصحابة أو في عهدنا لا بد أن يفكر مثل هذا التفكير، وإلا كان يعني رتبته رتبة إنسان يعني ليس إنسانا في الحقيقة، يعني يبعد أنا لا أقول يستحيل، يبعد أن يوجد إنسان لم يفكر يوما في ما الذي يعتقده، في الذي يعتقده هل هو صحيح أم غير صحيح ولو لحظة من اللحظات. أنا لا أقول إن الإنسان كل يوم يظل يفكر، هذا مرتبة عالية ومرتبة شريفة إن الإنسان يظل طول عمره يفكر وينظر ويتدبر وإلى آخره، هذا منزل مرتبة عالية هذا، ولكن نحن نقول إنه لا بد أن تكون قد مرت على الناس لحظة أو فترة من الفترات قد فكروا فيها في مثل هذه الأمور. نعم.
لكن يعني قد نجد أحيانا أحداث حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إبداء أدلة لهؤلاء الذين يتكلمون معه على ما يقول، الأعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألتك بالله لا يصلك الله سألت أمارين أحيانا قناعات أو بسيئة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا طريق العلم ونبين لك أو كذا تبين له ذلك، هذا يعني لا يشغل على
لا مطلقا، هذا متناقض تماما مع الكلام اللي أنا بحكيه، من جهة إنه أصلا التقليل المعرفة الدليل ولو الإجمالي، أنا لو بدي أحلل مثلا هذا الأعراب الذي جاء بناء على إيش، يعني لماذا لم يسأل أو شوف كيف المسألة، لماذا لم يسأل إنسان غير الرسول، يعني بالله عليكم ألم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه برز إنسان ادعى النبوة وظهرت على يديه نوع من المعجزات ودعا الناس إلى كذا وكذا، 100% ولا ليش يسأل، شوف كيف لا يسأل عن هواء هو، فلما سأله رأى فاكتفى باستحلافه أو بأن يختمره خلص، هو هذا القسم ثبته، يعني لما أنت تيجي تسأل تعرف عن مثلا في من الناس وأنت تعلم أنه صادق انه قال القول الفلاني. مجرد انه انسان صادق نقل لك هذا القول الاصل انك تصدقه، ولكن ربما ان تزداد اطمئنانا اذا ذهبت اليه وحكيت له احلف لي انك حكيت هذا الكلام، بالله عليك حكيت هذا الكلام ولا مش ممكن ينحكى هذا؟ فهذا ليس بناء على شك سابق ولا على انكار سابق، يعني ليس مجرد حلفانه هو الذي بعث فيك اليقين.
يعني ما الغرض من طلب الاستدلال؟
لكن ليطمئن قلبي. لما يجي رجل بهذا، يعني انت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان شخصا يعني هو كانسان مش فقط كنبي، كان انسانا عظيم الاخلاق، يعني اخلاقه عاليه، ذكي الفؤاد، اصحابه يحبونه الى اخره. مثل هذا الانسان مجرد ان يحكي لك نعم انا نبي، مجرد كلامه يزيدك اطمئنانا. نعم.
هو سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع انه الامين، سمع انه كذا، ثم بنى على ذلك يعني اكتفاء انه يعتمد على صدقه في يعني
لا
استظهار معلومه منه.
ومش انه
سمع،
لا لا مش انه سمع، انا بقول لك ربما يكون هذا نوع من زيادة الاطمئنان، ولكن انت لما تقول سمع هو لم يسمع من واحد او اثنين، هو تواتر عنده هذا السماع، واضح؟ اشتهرت عنده اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتهر. بعدين هذا الرجل الذي جاء يسأل الرسول جاءه في العصر المكي ولا المدني؟ المدني. انا والله اعلم حسب ما اذكر العصر المدني، والا ما في داعي انه يجي يسال الرسول صلى الله عليه وسلم. مين بيساله؟ هو في مكه يجي يساله؟ اعرابي يسال الرسول في مكه؟ فانا بقول لك يعني هو لولا انه راى من العلامات الاخرى التي تبعث في نفسه طور يعني نسبه معينه من التصديق، لا ينقصها الا ان يطمئن قلبه بان يرى هذا الرجل فقط، ويحكي له كلمه ويضل رايح بس، مش اكثر من هيك. هذا لا يستلزم انه فقط استحلافه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل فقط على نبوته، ولا كيف الكلام؟ لا، هذا المسألة لا يجوز انك تنظر لها بهذا الاسلوب. يجب ان تراعي انه اولا هذا الانسان زي ما قلنا لماذا جاء الى النبي؟ الم يسمع عنه؟ طب سمع عنه فقط من واحد؟ ام اشتهر الخبر وتواتر؟ شوف كيف المسألة بتصير. اذا هذا الرجل كانت عنده معلومات مسبقة، وكان عنده على الاقل، انا استطيع ان اقول بمثل هذا النظر انه كان الرجل اصلا مصدقا ويريد فقط ان يطمئن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة والله اعلم، يعني انا لا يحملني على اني اذهب لفلان واستحلف بالله عليه هذا الكلام صار الا لانه انا فعلا يعني بدي اصدقه، يعني بدي اتبعه. وانا سمعت اشياء كثيرة، ولكن فقط لانه هذا الامر غريب انه احنا متعودين طول حياتنا انه نعبد الاصنام والاوثان وغير ذلك، وانت تاتينا بشيء غريب وانا حاب اني اصدقه، وبدي بس بدي كلمه منك بس. شوف كيف الكلام. فهو كان في نفسه طور من التصديق ويريد ان يصممه بمثل هذا اليمين فقط. وهذا يعني مش فقط، يعني لا يجوز ان يقال انه هذا الحلف والاستحلاف هو فقط الدليل، لا، يجب ان يراعى في ذلك انه هذا جزء من امور كثيره كانت في علم هذا الاعرابي، والله اعلم. يعني هذه هي التحليل العادي، يعني اي انسان يعني ينظر في روايه لا يجوز ان تاخذها مقطوعه عن يعني قرائنها التاريخيه والطبيعيه والعرفيه والى اخره. يعني هذا الرجل مش انه كان في صحراء الرسول راح ساله امن وظل مروح، مش هيك المساله، صح؟
هو قد يكون شخصي
يعني، الانسان
ما تواتر عنده.
اذا في
تواتر عنده ايضا كلام خصوص من النبي.
بس في تواتر كلام الموازنة،
هذه الموازنة يعني ما الذي ثبت قلبه فيها؟ مجرد استحلاف ولا
مش كامل؟ تواتر عنده، لاحظ كيف المسألة، تواتر عنده انه هذا الرجل فيه صفات حميدة، فيه صفات كذا، هذا الصفات العقل البشري لما تواتر عنده انه انسان فيه انسان صادق وانسان طيب وانسان ينصر المظلوم والى اخره، وانسان هذا يقول عن نفسه انه نبي وجاء بدين جديد وهذا الدين لا يعادي يعني ما تدل عليه العقول ولكن بل يؤيدها، كل هذا يتواتر، كل هذا هو من ضمن المسموعات، ويدعو الى ذلك، ويدعو هذا النبي يقاتل قومه وهو من اشراف قومه، ليس بحاجه الى مثلا نفوذ ولا سلطان ولا جاه ولا غير ذلك، هذه كلها امور كانت معروفه.
ماذا يتواتر من
الذي يتواتر؟
اتهامه بالزور، اتهامه بالكذب،
هذا هذه حتى عقل، يعني ما هو لاحظ كيف المسألة، يعني انت لا تستطيع ان تقول انه تواتر عن الناس، يعني حتى لو ناس ادعوا في النبي صلى الله عليه وسلم انه ساحر، ما هم نفسهم نقضوها، صح ولا لا؟ يعني صحيح حكوا عنه ساحر، بس نفسهم حكوا الله هذه لا تصدق، لانه لم نعهد عنه كهانة ولم نعهد عنه كذا وكذا وكذا. واحد قال انه والله هذا بتعلم عند ناس فرم. لم نعرفه انه راح عند ناس وتعلم عندهم. يعني كل هذه كانت عبارة عن اشاعات يسهل نقضها، يسهل نقضها ونقضها. شوف كيف الكلام، يعني صحيح كانت معروفة ومشهورة وإلى آخره، ولكنها ضعيفة.
نقول أنه نقض هذه الأمور وبقي أنه إليه أن تكذب.
بالضبط، هذا هو الطريق، هذا هو المعيار الصحيح. وأنت لو تعاشر الناس يرد عليك مثل هذه الأحوال، يعني بلا شك. أنا مرت علي مثل هذه الأمور، يعني يكون واحد سامع عنهم عن ناس إنه والله سعيد فودن بفهمش اشي في العلوم وكذا، وبس انسان بس مجرد انه بيتكلم، يعني بس انسان متكلم مثلا ويكثر، يعني ولكن يسمع من طرف ثاني انه لا والله هذا انسان بفهم وانسان كذا، فبيحكي طب معقول هذا في ناس هيك بيحكوا ناس هيك بيحكوا، والناس اللي بيحكوا هيك برضو بيفهموا، اذا بس بدي اروح اتاكد، لما اشوفه بعرفه، برجح على الاقل برجح بين هذا وهذاك. انت لما تشوف فلان من فلان تعرف هل هو صالح ام طالح، يعني حتى مجرد رؤيتك له تنطق بها كل الإشاعات، فهذا نوع من الاستبلال. فالمقصود انه لا يجوز ان يقال انه مجرد انه هذا الرجل فقط اكتفى بمجرد الحلفان من دون اي معلومة مسبقة. هذا النوع من التحليل ليس تحليلا صحيحا، بالانضمام الى القرائن الكثيرة الاخرى بعد ذلك صار في عنده. بارك الله فيك. اذا هذا الاسلوب اللي لازم الواحد يفكر فيه في الاحاديث وفي غيرها، في كل الروايات، يعني في مش فقط في الاحاديث، في كل شيء، اي شيء اسمه رواية لازم انك تحمل وتقطعه عن سياقه وعن بالضبط. هذا هو الاسلوب الصحيح في النقد وفهم الروايات. على كل الاحوال قال وحاصل الخلاف فيه ستة أقوال، ستة أقوال ستة، وحاصل الخلاف فيه يعني في التقليد أقوال ستة. الأول عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحة التقليد، فيكون المقلد كافرا إذا قال الإنسان إن التقليد أصلا ليس صحيحا، فالمقلد إيمانه ليس صحيحا، فالذي إيمانه ليس صحيحا يصير كافر، وعليه السنوسي في الكبرى. إيش يعني في الكبرى؟
أربع
العقيدة الكبرى اللي هي العقيدة أهل عمدة أهل التفسير والتوحيد، أعتقد اسمها هذا، ذكره في هذا الكتاب، وأيضا ذكره في شرحه على متن أم البراهين. ولكن العلماء قالوا ان الامام السنوسي تراجع عن هذا القول في يعني بعد ذلك، اللي هو القول اللي هو تكفير المقلد. وانا طبعا عندما شرحت ام البراهين السنوسي وضحت حيثية هذا القول، لماذا الامام السنوسي اختار هذا القول وذكره، ويعني كان يقول بهذا القول، لانه الإمام السنوسي لم يكن عبارة عن إنسان منعزل في بيته يقرأ ويكتب ثم ينشر ويبيع كتبه، كان إنسان داعي يدعو إلى المذهب، يدعو إلى الإسلام. كان مشهور عنه الإمام السنوسي إنه له كان أتباع كثيرين، وكان له مرابط وزوايا، ويعني كان له أتباع كثيرين، حتى إنه كان يعلم الناس على إنه في كل أهل القرية لازم يكون لهم يعني مستودع خاص ومن الأغذية، ويعلمهم الزراعة والفلاحة وإلى آخره. يعني كان له كان فاعل بشكل كبير جدا، كان يناقش المعتزلة، يناقش الشيعة، يناقش هذا الإمام السنوسي تميز بهذه الخاصية. الناس في زمانه كان يغلب عليهم الجهل، فلما يغلب عليهم الجهل الناس هو يريد أن يقول لهم قول إنه ما دمتم في الجهل حتى لو كنتم مقلدين من دون أن تعرفوا الدليل فإيمانكم أنا لا أعتبره وأقول إنه كفر. هذا كأنه بيصير في عند الناس، يعني إذا سمعوا مثل هذا القول من عالم مثل الإمام السنوسي ربما يكون هناك هذا القول دافعا لهم لكي يتعلموا، لأنه بيصير أنا لما أقول لواحد أنت مع أنك مؤمن إلا أنك لأنك لا تعرف الدليل إلا أنه تبقى كافرا، ألا يكون هذا ربما يكون دافع لهذا الإنسان لكي يتعلم بحكي له طب علمني شو الدليل واضح كيف فأنا قلت ربما دفع الإمام السنوسي لاختيار مثل هذا القول خاصة في أوائل الحياة وهو الذي نقله عنه العلماء أنه في أوائل الحياة وأثناء دعوته وكتابته لهذه الكتب ونشرها وتعليمها اختار هذا القول ثم في أواخر حياته لما استقرت الدعوة واطمأن إلى علوم الناس ومعارفهم اختار ما قال به الجمهور اللي هو أنه إيمان المقلد مقبول ولكنه عاطل لعدم معرفة الدليل والله أعلم أن هذا عبارة عن نوع من التحليل اللي أنا ذكرته سابقا يعني قال الثاني الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا أي سواء إيش يعني مطلقا مطلقا إيش يعني مطلقا أي سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا يعني مطلقا عن كونه متأهل للنظر أو غير متأهل مطلقا إذا لم يعرف الدليل فهو عاصي هذا أيضا القول الثاني الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا إيش يعني الاكتفاء بالتقليد مجرد القول بأنه هذا مقلد معناه أنه مؤمن إيمان صحيح ولكن الناحية الثانية اللي هي معرفة الدليل أصحاب هذا القول قالوا أنه سواء كان في أهلية المعرفة أو لم مجرد أنه لم يعرف فهو عاصي القول الثالث الاكتفاء به مع العصيان الاكتفاء به بإيش يعني بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان إذا العصيان متعلق بالأهلية طبعا أقرب إلى التقعيد والقواعد الشرعية ما دام هناك إنسان إذا أنت فرضت إنسان ليس فيه أهلية للنظر فكيف تعاتبه على عدم الأهلية هذا كيف المسألة فهذا القول الثالث أقرب إلى القواعد الدينية قال الرابع أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعية ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم إذن القول الرابع إنه من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه ليش ما هي علة تصحيح إيمانه لأنه اتبع أمرا مقطوعا به وهو القرآن والسنة السنة القطعية ومن قلد غير ذلك يعني من قلد عالما أو سنة غير قطعية أو إلى آخره فلم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على عدم على غير المعصوم الخامس الاكتفاء به من غير عصيان مطلقا الاكتفاء به بالتقليد يعني من غير عصيان مطلقا لأن النظر شرط كمال شرط كمال فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى يعني هنا بصير معرفة الدليل من باب الأولى مش من باب الواجب ليس شرط صحة نعم ولكنه ليس واجبا بل هو مستحب يعني مندوب أولى الأولى لك أن تعرف الدليل الخامس أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر لاحظ كيف الثالث أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر يعني لا يجوز له أن ينظر يجب عليه التقليد وهو محمول على المخلوق بالفلسفة يعني هو العلامة البيجوري هنا حمل هذا القول على يعني يستحيل أن هناك واحد من العلماء يقول العلماء الراسخين العالمين يعني المعتبرين يستحيل أن يقول مثل هذا القول فإحسانا للظن بمن قاله قال لابد أن يكون من قاله قد قصد بالنظر قد قصد بالنظر النظر المخلوط بالفلسفة يعني النظر في الكتب المخلوطة بالفلسفة أو النظر في القواعد المخلوطة بالفلسفة إذ يستحيل أن يكون قد قصد حرمة النظر في القواعد الدينية التي حررها علماء الإسلام لأن هذا لا يصدر من عاقل أصلا فإذا أردنا أن نقول إن هذا القول له وجه يعني يمكن أن نقبله فلا بد أن نحمله على محمل ما وهو الذي ذكره أن يكون محل النظر هو المخلوط في الفلسفة نعم
هذا القول المخلوط هنا أنه يحرم عليه أن ينظر إذا كان فاقد أهلية النظر ثم يعتمد على
القناعة
التي يعني صدرت عن هذا المثال.
عيد
يحرم عليه أن ينظر ما دام ليس عنده أهلية النظر معتمدا فيما يعني في قناعته على هذا النظر. يعني يجب الإنسان أن ينظر في كتاب السنة مثلا ويتخذ أحكام ويعمل بموجب الأحكام وليس لأمين ذلك.
نفس الشيء هنا. كان في القول الثالث يعني؟ يحرم عليه النظر ما دام ايه؟
ما دام غير قادر على هذا النظر، ليس من اهل النظر، فاذا نظر فبالتالي وجب هذا النظر سيكون يعني فاسد.
لا يعني انا ما في هنا، انت بتقيد قول يعني في القيد مش مذكور هنا اصلا، يعني مش مذكور مطلقا يعني هنا، بس هم يعني لما قالوا النظر يمكن ان يكون يعني هنا قال ما هو محمول، هذا محمول. ايش يعني محمول؟ مش انه هو فقد فعلا ذلك، يعني كما قلته بالضبط انه اذا اردنا ان نقول انه هذا القول له وجه من الاعتبار فيجب ان نحمله على الوجه الفلاني، ولكن هو حقيقة وحده غير معتبر مطلقا، هو مردود. هذا القول وحده لو قلنا انه ايمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر، هذا لو واحد يحكي لي بحكي له انت جاهل، اللي بيحكي هذا الكلام بقول له انت لا تفهم شيئا في علوم الدين. ولكن اذا انا سمعت هذا الكلام ممن احسن فيه الظن واعرف انه فيه حظ، يعني فيه حظ من العلم، فيعني لئلا ارد هذا القول عليه بحكي والله لا بد انك فصدت انه يحرم عليه النظر في كتب الفلسفة. يعني اذا حكي لا انا لم اقصد هذا وفصدت مطلق النظر، بحكي والله انك مفضل. شوف كيف يعني مخلالي شيء، عشان هيك بقول وهو محمول على كذا كذا، يعني نحمله هيك بالذوق. يعني شوف كيف المسألة، لذلك بهمش، لذلك عقبه بقول القائل قال وما أحسن قول بعضهم عاب الكلام أناس لا خلاق لهم وما عليه إذعابوه من ضرر، وما عليه إذعابوه من ضرر. يعني هذا إشارة إلى أن صاحب هذا القول ربما قصد حقيقته، ربما قصد حقيقته أنه فعلا هذا القول في بعض العلماء الآخرين يحملون ينسبون هذا القول الى بعض الظاهرية او الى بعض الحنابلة الذين حرموا النظر مطلقا، بل قالوا يجب عليه التقليد، قالوا اما تقليد ظواهر الكتاب والسنة او التقليد مطلقا. شايف؟ فهنا قال انه لو فرضنا ان قائل هذا القول هو من العلماء من علماء اهل السنة فيجب ان نحمله على المحمل الفلاني، ولكن على كل الاحوال هو اشار الى انه لا، يعني ربما يقصد ايش المعنى الباطل، المعنى الظاهر منه وهو الباطل، لذلك عقب عليه بهذا الكلام. عاب الكلام أناس لا خلاق لهم وما عليه إذعابوه من ضرر، يعني لا يضره إذا عابه ناس لا خلاق لهم. يعني إيش لا خلاق لهم؟ لا خلاق لهم، لا حظ لهم من العلم والنظر. يعني كثير من الناس يظنون علم الكلام وهم لا يعرفون ما علم الكلام أصلا، يعني يظنون أنه علم الكلام أن الواحد يظل يحكي، يعني بيحكوا عن قصير حكي، يعني بهيك بهالتدابير. في كثير من الناس هيك على فكرة، او انه الواحد بس يعني يضلوا يخلط الحابل بالنابل ولا يعرفون انه الكلام علم، الكلام علم. كيف نحكي الفلسفة علم مثلا لو فرضنا انه الفلسفة علم، او العلم الاصول علم، علم الفقه علم، كذلك الكلام علم، له مبادئ وله قواعد وله ضوابط وله اصول وله غايات، علم كامل. فقليل من الناس من يعرفون ذلك، فلذلك ربما هؤلاء الناس يعيبون علم الكلام. وطبعا هؤلاء غالبا الذين يعيبون علم الكلام يكونون من الظاهرية، يعني مش قصد الظاهرية الذين يعني ينتسبون الى ابن حزم، يعني غالبا الحنابلة او بعض الذين يعني لا حظ لهم، حشوية، نوع من الحشو هذا، يعني ناس بتكلموا في شيء لا يفهمون فيه ولا يعقلون فيه شيئا، بل هم اصلا يعني هؤلاء الناس يعني لم يتكلموا على علم الكلام فقط، تكلموا في الفقه، الفقه يعني على طريقة الفقهاء ذموها، فقط أرادوا أنه تأخذ الفقه يعني نفس الكلام الذي قالوا، يعني نفس كلامهم حكمهم الذي نسبوه إلى علم الكلام نسبوه أيضا إلى الفقه، فقالوا يعني كل واحد يأخذ من الفقه بالفقه الذي يفهمه من الكتاب والسنة بما يعني يظهر له. شوف كيف يعني هذا عبارة عن منهجية، هو الحشو، هذا نوع من الحشو. الحشو يعني انك تحشي الكلام حشو من دون ان يكون بقواعد ولا اصل ولا فرع ولا شيء، يعني ان تقوله بناء على يعني هوى فقط، يعني مش اكثر من ذلك. هؤلاء هم الحشوية، يعني نوع من انواع الحشوية، وهؤلاء لا يلتفت اليهم، لا يلتفت اليهم ولا يؤخذ ولا يؤبه بقولهم، لانه بالضبط يعني هو يعني اصل الحشو اما لهذا المعنى، او لانه كما قال بعض العلماء انهم كان بعضهم يجلس في حلقة الحسن البصري، فكان يأمرهم بأن يقعدوا في أطراف الحلقة، فسموا بحشو الحلقة، يعني الحشو يعني اللي هم في الأطراف، يعني لا يرضى أنهم يقتربوا منه في المجلس، لأنه كان يظهر منهم أقوال غريبة في أهل العلم، فيأمرهم أنهم يبتعدوا فسموا في الحشو. هذا يعني وجهين. والوجه الآخر أنهم حشوية، بمعنى أنهم يحشون الكلام حشوا فيما لا أصل له ولا قاعدة فيه ولا يعني خلق، يلقون كلامهم على عواهنه كما يقال. قال: والقول الحق الذي عليه المعول، الذي عليه المعول من هذه الأقوال القول الثالث. القول الثالث، الثالث الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا عصيان. القول الثالث الاكتفاء به بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن ينظر فلم ينظر فهو عاصي، ولكن إيمانه كافي.
واجب
يعني
على القادر،
على القادر بارك الله فيك، يعني واجب للانتكاس عن رفقة التقليد والتكليف. نعم.
نفهم من هذا الحكي انه من كان ليس من اهل النظر يحرم عليه النظر،
يعني هو اذا كان طبعا يعني هو يحرم لانه النظر راح يخضر. شوف كيف
يعني
لا هو خرج هذا القول ويحرم عليه النظر. انا قلت له يعني هذا ظاهره انه مطلق التحريم، ظاهر مطلق التحريم. انا قلت له ان القياس بقيس اصلا ليس فيه اشارة، ولكن هذا يفهم باللازم، هذا الكلام الفهم القيد اللي انت ذكرته يفهم بلازم هذا القول، لانه اصلا اذا انت لا تستطيع النظر فاصلا لا يجوز لك ان تنظر. واضح كيف المسألة؟ يجب عليك التقليد في هذه الحالة، وبالتالي اذا انت نظرت ولم تعرف اصول النظر رح تغلط، رح تخربط بالفعل. ولكن إذا كنت تعرف كيفية النظر اللي هو البحث والنظر والفكر والمعرفة والتفكير فيجب عليك أن تنظر. هذا القول. نعم.
هنا يعني هيك النظر في الدليل الإجمالي أو التفصيلي.
هنا المقصود
النظر في التفصيل غير الإجمالي.
هنا طبعاً يعني
أغلب الناس عندها الدليل الإجمالي. مثلاً النظر في الكون.
المقصود فيه هنا الإجمالي. مطلقا كل الخلاف هذا وكل الناس على هذا الخلاف. التفصيل يحتاج الى اهلية اكبر، يعني كأنك اذا اوجدت على الناس النظر التفصيلي كأنك اوجدت على الناس ان يصيروا كلهم علماء، وهذا طبعا غير صحيح.
هنا هو وجه حرمة النظر على نفس الايمان الحاصل في النفس بالمقلد، فكأن الايمان حفر النفس وانتهى، ثم حرموا عليهم ان ينظروا في ادلة هذا الايمان على حصوله. حتى هو النظر لن أسرع لما لن أفضل، هذا حرموه وهنا
من شاء الله، وهنا من شاء الله. واحد مثلا آمن عن تقليد ثم أراد أن يرفض الإيمان وليس
نظر،
شوف كيف المسألة. هذا الفرق بين القولين
وليس مطلق.
نعم.
المقلد إذا ما عرف الدليل هل
يدخل إيمانه إلى ما في علاقة؟ هنا برجع على يعني لقظة كمال الإيمان، معنى كمال الإيمان. الكمال المقصود فيه هنا إذا قلت إنه مع عدم النظر إيمانه ناقص، بمعنى إنه غير صحيح.
لا مش غير صحيح، ناقص يعني كمقدار
الإيمان متفاوت. هذا كلام صحيح فيه، ولكن كمال الإيمان هل هو على الأولوية أو على الوجوب؟ لأن الكمال منه واجب ومنه إيش؟ يعني أولى ومندوب. واضح كيف المسألة؟ هنا الكمال هنا عند أهل السنة القول المختار هو مش على الأولوية بل على الوجود، هذا الذي تفرض وتتميز عن القول الخامس الذي قال لأن النظر شرط كمال، بناء على أنه فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى، فقط الأولى. أما بناء على القول الثالث فهو واجب مش فقط أولى، واجب بمعنى أنه من تركه عطى مش فقط ترك الأولى يأثى. نعم. هؤلاء العلماء فرقوا مأخذ القول هنا بالكفر مش فقط الكفر والإيمان ظاهرا، بل هو في عند الله سبحانه وتعالى، واضح كيف الكلام؟ يعني معنى هذا القول بالتحقيق، يعني جيد انك سألت هذا السؤال، محل هذه الأقوال هو الإيمان مش فقط بين الناس، لأنه محل الإيمان، محل الحكم على الإيمان أو محل الحكم بالإيمان على شخص من الناس بالإيمان، ما هو مستنده؟ هو الشهادتين اتفاقا. واضح كيف الكلام؟ يعني لا يحق لك أن تحكم على إنسان إنه كافر ما دام يتشهد بالشهادتين، ولكن ليس كل من يتلفظ بالشهادتين فهو مؤمن عند الله أيضا. محل الخلاف في هذه الأقوال هو الإيمان الحقيقة، الإيمان الحقيقي مش فقط الإيمان ظاهرا. فبناء على هذا وضح الجواب. نعم. فإذا صار الكلام هو الإيمان يعني الذي يترتب عليه النجاة في الآخرة. نعم. بلا شك طبعا، مؤمن ظاهرا وكافر باطنا، هذا جائز جدا طبعا. يعني ايش يعني مؤمن ظاهرا؟ يعني فيما يبدو لك، فيما يظهر لك بالاعمال، وكثير هذا هو اصلا، هو يعني كثير من الناس، مش يعني ديش اقول يعني يوجد من الناس من هو ظاهرا مؤمن ولكن باطنا كافر. يعني لا لا، المنافقين اقرب مثال هذا. واضح كيف؟ يعني المنافقين اقرب مثال، ويوجد غيرهم. يعني نعم.
شو باب
أهلية
النظر؟
أهلية النظر. النظر يحتاج أول شيء لكي تعرف الأهلية، يعني شروط الاستحقاق للنظر، يجب أن تعرف إيش حقيقة النظر، إيش آلياته. الآن بعد قليل إن شاء الله يعني نحن نذكر فقط تعريف مجمل للنظر. أهلية النظر لها آليات. أن تملك النظر. إيش معنى النظر؟ إنك تستنتج مقدمات لكي تستنتج منها نتائج. ترتيب المقدمات يحتاج إلى آليات. واضح كيف الكلام؟
شو آليات؟
يعني علوم. كيف أنت بدك تفكر في الرياضيات؟ بدك تفهم التفاضل والتكامل والمفهوم العدد ومفهوم الجمع والطرح والضرب عشان تفكر في المعادلات الرياضية، صح ولا لا؟ آلية التفهم، إنك تستنبط أحكام شرعية، لازم تفهم لغة عربية، لازم تفهم أصول فقه، لازم تفهم كذا وكذا، صح ولا لا؟ هذه الآليات، آليات النظر. لكي تنظر لازم تستحضر مقدمتين. طب كيف تستحضر المقدمتين؟ لازم تعرف كيفية استحضار الآليات التي بها تستحضر المقدمات، أدوات جلب المقدمات، واضح؟ القياس والاستقراء وغير ذلك. واضح كيف المسألة؟ هذه الآليات. فكل من تأهل لذلك فيجب عليه بناء على هذا القول، ومن لم يتأهل لذلك، فمن قدر على التأهل فعليه أن يحصل على التأهل على الأهلية، ومن قصر في استحضار الأهلية فهو أيضا عاصي. شوف كيف المسألة. ولكن واحد يمكن عقليته لا يعني لا تستطيع، يعني هو أصلا فيش عنده أهلية للاستحصال على الآليات هذا، يمكن بنفرض يعني
هل يمكن
خلينا نحكي من باب الدليل الإجمالي، أعتقد أنه صعب جدا. الدليل الإجمالي صعب، وكل ما زاد زي ما قال يعني عون قبل شوي، كل ما زاد الدليل تفصيلا تزداد شروط الأهلية. فأنت إذا قلت دليل إجمالي يعني أعتقد أنه صعب جدا، يعني لنقل يعني شبه مستحيل عادة أن لا يستطيع الإنسان أن يكتسب دليلا إجماليا. يعني لا يعني بدي انا اصرح انه مستحيل عادة، يعني قريب من الاستحالة العادية ان لا يستطيع الانسان ان يقول انه كما قال الاعرابي بعرة تدل على البعير واثر السير يدل على المسير، سماء ذات ابراج وليل وارض ذات فجاج وبحر نجاج الا يدل على الصانع اللطيف الخبير. مثل هذا القول اعتقد انه لا يوجد انسان يعجز عن ان يقول مثله. هذا هو الدليل الإجمالي. يعني لما واحد يجي يحكي لك ما هو الدليل على وجود الله، لا أعتقد أنه في إنسان في الدنيا يعجز عن يقول يا أخي طلع على هالكون، طلع على السماء، طلع في نفسك. يعني هذا نوع من الاستدلال الإجمالي. لاحظ كيف الكلام؟ أنا محتاج، أنت محتاج، كل الناس محتاجين، الكون هذا محتاج. هذا نوع من الاستدلال الإجمالي أيضا، لا يوجبون أكثر من ذلك. يعني أن تقول العالم حادث وكل حادث له من محدث، فالعالم له محدث، هذا الاستدلال الإجمالي الذي نطلبه. على الأقل أنه تخرج عن رقة التقليد المحض، التقليد الذي لا يستند إلى أي دليل، هذا واجب. لاحظ كيف المسألة؟ لا اعتقد ان انسانا يقوى ان انسانا لا يقوى على امتلاك الدليل الاجمالي. بارك الله فيك. لذلك يعني في هناك بعض العلماء قال يستحيل ان يوجد هناك تقليد محض. واضح كيف الكلام؟ وبناء على ذلك حمل بعض العلماء قول بعضهم انه المقلد كافر، لانه من لم يستطع اكتساب مثل هذا الدليل الاجمالي فهو لا يفهم ما الذي يعتقد فيه.
مثلا الله موجود، انه معروش حتى
يعني يسمعنا
الله
موجود. اذا معروش حتى يسمعنا ان الله موجود،
معنى الله معنى موجود معنى
ومعنى انه قادر، معنى انه علم، معروش خبر في دائره هذه المعلومات، وهذا اولى بان يكفر. شوف كيف المسألة. لذلك المسألة تكلم فيها العلماء اكثر من ذلك للطبع، ولكن نحن طبعا نقتصر على الامور الاجمالية حسب ما يليق بهذا الكتاب كما قلت سابقا، وإلا ففي كتب مفصلة يعني ذكروا حيديات اعمق من هذا، بحيث انه يتبين لك انه حتى قول الثانوسي قد يكون له حظ، يعني وجه كبير من النظر. لذلك انا حملت قول الثانوسي على حالة معينة، مش لاني بدي ادافع عنه وبدي بس ابرر له قوله، لا، لاني يعني الاقوال هذه لها خلفيات. شوف كيف المسألة، مش من فراغ، لا لا، ما في قول مهمش، ما في قول يصدر من عالم جاء عن فراغ، عالم معتبر. نعم.
الإمام الرازي يقول
أن التأييد الإجمالي
موجود حتى عند
حيوانات. يعني بمعنى معرفة أنه لا بد لكل حادث من المقدمة. طبعا بلا شك. الإمام الرازي قال هذه المقدمة سنذكر بعد قليل. هذه المقدمة أنه معرفة أن كل حادث لا بد له من محدث موجود في الإنسان بل وفي البهائم. وضرب عليها مثال الحمار. انه اذا كان ماشي وسمع صوت يلتفت، هذا دليل على انه الحمار يعرف انه الصوت هذا الحادث الذي كان ماشي ومش سامع شيء فسمع يلتفت يبحث عن محدث له. فهذا صحيح، يعني صحيح ما استبعد، هذا صحيح انه لا بد لكل حادث من محدث. فهذا نوع من الاستدلالات عند الحيوانات، في نوع من الاستدلالات الاجماليه. واضح كيف الكلام؟ يعني لا ينفع ان يكون الحيوانات ينطقون النطق بمعنى التفكير، ولكن هناك تفكير له مرتبة أدنى من تفكير الإنسان.
طب شيخ هيجي موضوع الحيوانات ولا ممكن
لا لا بعدين تفهم. ولكن هذا يعني لا يجوز إنه واحد يعني ينفيه نفيا محضا، لأن الحيوانات حقيقة تفكر وفيها مستوى من التفكير، ولكن هذا التفكير وهذا المستوى من التفكير لم يرتقي إلى مرتبة يؤهلهم أن يؤمروا وتنزل إليهم الشرائع، والله أعلم. نعم، ولكن أصل التفكير موجود عندهم. أنا في عندي قصص، يعني قصص حررة يعني 100% بالتفكير. والكلاب تفكر، وكل الحيوانات تفكر، وحتى الناس يعني تفكر.
طب تعاقب
يعني هذا في بعض الأحاديث، ظاهر بعض الأحاديث أنه حتى انه ينطفق للكبش الاقرن من الكبش
زي مثلا الوزر، انه كل الحيوانات كانت تصفي نار على سيد ابراهيم.
نعم.
الا الوزر كان يزيدها يعني ولا
الحيوان
فيقتل
يعني نعم
انه يقتل الوزر.
نعم.
طبعا البطل لما قرأنا عن النمل انه ادخلوا مساكنة او الهدهد اللي كان
سدد
وغير
الابطل. من هذا الباب كل شيء في الكون يا اخي، كل شيء في الكون يعني هو في الحقيقة نوع من التدين، نوع من التعبد لله سبحانه وتعالى. ولكن عشان هيك كل شيء فله عقل بمستوى، له تعقل بمستوى، وله انقياد بمستوى. واضح كيف المسألة؟ هذا عشان هيك لما الله سبحانه وتعالى قال السماوات والأرض اتيها طوعا أو كرها، قالتا أتينا إيش طائعين. هذا بلسان الحال، وبعض العلماء حملوه على لسان المقال والحقيقة، ولكن بما يناسبهم، بما يناسب طبيعة السماوات والأرض، فهي لأنها هذا عبارة عن مخلوقات لله سبحانه وتعالى. ولكن الخلاف في مستويات التعقل. عشان هيك كان الإنسان في أعلى مراتب الخلقة، يعني أكمل شيء في المخلوقات هو الإنسان، بما فيه من خير وبما فيه من شر. تعلق التكليف به من هذه الناحية، ولكن لا يستلزم ذلك انه غيره لا يعقل شيء مطلقا. لا، هو يعقل، ولكن عقل ليس اهلا لتعلق التكليف به
من حيث الدراسة.
نعم.
مثلا زي الوزغ يقتل لانه كان يعني يزيد نار اشتعاله،
يعني بحث في لا بحث في بعض الأحاديث.
هو ممكن الواحد مثل هذا المبحث
يعني. والله لا يعني أكيد في شروح الأحاديث تجده يعني.
أما إنه متكلمين مثلا ما تكلموا
فيه. يعني ليست مسألة من المسائل يعني التي تطرح في علم الكلام، ولكن أعتقد إنهم يعني تكلموا عليها في شروح الحديث. ممكن ضرب مثال ممكن من هذا الباب يعني. الله أعلم. نعم. بلا شك طبعا بلا شك فبين أن يحملها وحملها الإنسان شكيت بلا شك من هذا الباب
العقل
هي مش من باب أنها أعقل لا من باب أنها عرفت قدرها شكيت المسألة عرفت قدرها لأنها لا تطيق هذا الحمل لأنه الأمانة هي أمر عظيم وكثير من يعني أو اللي نقول بعض العلماء يقولون أن الأمانة ليست هي الشريعة هي العقل العقل الذي يترتب عليه الشريعة شوف كيف المسألة السماوات والأرض لا تستطيع أن تضيق أن تكون عاقلة بمثل هذا النوع من التعقل هذا القدر من التعقل لأنه يلزمها أن تكون مأمورة ومنهية بمعنى التكليف فهي لا تقدر على ذلك فبين أن يحملنها مثل أنهن وأشفقنا منها مش وأشفقنا منها لا يقدرنا عليها كما تقول لو أنا أشفق على الولد الصغير أنك تحمله مثلا 30 كيلو تشفق لأنه لا يطيق فهي لا تطيق لأنها ليست متأثرة لذلك وحملها الإنسان حملها الإنسان إنه كان ظلوما بغيرا جهولا حملها لأنه يرى في نفسه القدرة ولكنه ظلم نفسه طبعا إلها تكفي وآيات للتقريب بها طبعا شوف كيف المسألة هي من نفس الباب بلا شك من نفس الباب هذا إشارة إلى أنه الطبقات المخلوقات والمكونات التي كونها الله سبحانه وتعالى لها مراتب لها مراتب في شيء أعلى من شيء وفي شيء أدوى من شيء لذلك كان أفضل الناس هو أفضل الخلق كان أفضل الناس هو أفضل إيش الخلق على الإطلاق ليش لأنه جنس الإنسان هو أفضل من جنس غيره فأفضل فرد من أفراد هذا الجنس هو أفضل الخلق على الإطلاق شفتي هذا سيأتي الكلام عليه طبعا مبني هذا الكلام مش فقط على أنظار جزئية هي على أنظار كلية مثل الأمور التي نتكلم فيها الآن نعم
من كان إيمانه بناء على تقليد ظواهر النفوذ القرآن والسنة من إعمال العقل جندي العقل هل يعتبر آخر؟
لاحظ الظواهر
آخر مقلد أصلا
برضو يعني من نفس الباب هو آثم مقلد يعني متساويتان في هذا الحال ولكن لاحظ القرآن فيه إشارات إلى الاستدلالات العقلية فمن نظر في القرآن الآن يعني إحنا إن شاء الله في هذا الدرس يعني إن شاء الله راح يكون له ميزة معينة وهي إنه أن أذكر إن شاء الله كل دليل من الأدلة التي اعتمد عليها المتكلمون أو كبريات أكبر الأدلة التي اعتمد عليها ما هي منشأها من الكتاب من القرآن يعني دليل الحركة واضح كيف المسألة دليل الحركة من أين عرفه المتكلمون دليل الفقر والغنى النقص والكمال من أين عرفه المتكلمون هل لا يوجد إشارة أو نص في الكتاب في القرآن الكريم على هذه النوعية من الاستدلالات فالمقصود أنه القرآن وفي آيات القرآن توجد هناك أدلة عقلية صحيح جاءت بنصوص من الله سبحانه وتعالى ولكن هي فيها إشارات عقلية فيها أدلة وتصريحات عقلية يعني الإنسان يفكر فيها فيعني يتعقلها وينظر فيها بناحية عقلية مش فقط من ناحية نقلية
لو قرأ هاي من لو قرأ
تقليد بلا شك تقليد وآثم بهذه التحيدية هو تقليد وآثم وحصل فيه الخلاف في كفه شوف كيف هذا هو اللي بيحصل فيه الخلاف في كفه حتى لو حصل نعم هذا هو الإنسان الذي يحصل الخلاف في كفه شوف كيف ولكن الأرجح عند العلماء أنه ليس بكافر ولكن إيمانه لم يخلو من ترديده هذا هو النوع حتى لو قلد الكتاب والسنة بهذه الكيفية من التقليد فيخاف عليه
ظواهر الحديث ان كان اقرب الناس من
يعني لا ليس الظواهر الحديث ولا نسلم بذلك اقرب الحديث واقرب ال الحوادث في الحادث اللي حكاها مثلا شيخ عماد وحللت لك إياها إنه المسألة ليست كما يتوهمون، ليس أغلب الناس كانوا يعتقدون بذلك، وليس كل الناس كانوا يعتقدون بحسب ظواهر الكتاب والسنة من حيث هما كتاب وسنة. واضح الكلام فيه؟ فالناس كانوا يتأملون فيها، كانوا يرون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينظرون في أمور كثيرة جدا، مش فقط من حيث ما هي نقل. في فرق يا أخي إنك تنظر في الكتاب من حيث ما هو نقل ومن حيث ما هو نص يدلك على معاني. واضح الفرق؟ محل التقليد هو أن تنظر فيه من حيث ما هو نقل، هذا هو المؤاخذ عليه. أما إذا أنت نظرت في الكتاب وقرأت مثلا وفي أنفسهم أفلا يتفكرون قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض، فما هذه أصلا عبارة عن استدلالات اللي أنا بحكيها الآن هي نص القرآن. في فرق بين أن تنظر في القرآن من حيث ما هو نقل ونصوص معينة منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من دون فهم معانيها، وبين أن تنظر فيها بناء على إنها نصوص تدلك على تدفعك إلى التفكير. في فرق بين الحالتين. لا يجوز أن يقال إن يعني أغلب الصحابة أو أغلب الناس المتقدمين فقط آمنوا بالرسول من حيث أنه نقل إليهم كتابه. واضح كيف المسألة؟ لا يجوز أن يقال ذلك، هذه تكون مغالطة، لأنه أغلب الناس الآن في هذا العصر لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فقط قال أنا نقلت إليكم كتابا. بالعكس، أنت تجد من المسلمين نفسهم، من المسلمين هم أول الناس الذين ينقضون القرآن ويعيدون النظر فيه ويعرضونه على قواعد العقل. فلو قال، فلو توصلنا نحن المسلمين، نحن أنا لو أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، لو توصلت من جراء النظر في القرآن فعرفت أن القرآن يخالف المقطوع من العقل لكفت في القرآن. واضح كيف المسألة؟ ولكن أنا لما نظرت في القرآن لم أجد شيئا من القرآن، مع أنه جاء من قبل أكثر من 1400 سنة، لم أجد فيه شيئا يناقض شيء من المعقول ولا شيء من ما أدت إليه أي علوم سواء تجريبية ولا عقلية ولا إنسانية ولا غير ذلك، بل رأيته يقصر الطريق على الإنسان بدل ما الإنسان ينفق 30 و40 سنة حتى يصل إلى معنى واحد. إذا قرأت في القرآن تصل إلى هذا المعنى الذي هو مطابق للعقول في أقصر وقت، فهذا دليل على أن هذا القرآن معجزة، نوع من الإعجاز هذا. شوف كيف المسألة؟ هيك لازم الناس يفكروا في القرآن.
أغلب الناس الآن المسلمين بالوراثة،
من كان بالوراثة فهذا هو محل المسألة، هذه محل كلامنا. لو طلبنا أنه أكثرهم كذلك هم محل الخلاف، هذا هي محل المسألة. إذا في إيمانهم، إيمانهم لم يخلو من ترديد، ويجب عليهم النظر، يجب عليهم النظر، ومن لم ينظر منهم فهو عاصم، وبعض العلماء كفره. هذه محل المسألة. لا يجوز أنك تيجي تحكي لي لأنه أكثر الناس كذلك إذا لازم المسألة نضبطها، لا، بما دام أكثر الناس كذلك لازم نعيد النظر في المسألة ونحض الناس على التعلم والتعليم. هيك المسألة لازم تصير. لذلك أنا قلت لمن السنوسي، لأن رأى الناس أكثرهم جاهلين، أكثرهم لا يعرفون، حكم عليهم بالحكم لكي يدفعهم إلى التعلم. فلذلك إحنا لا يجوز أن يكون اعتمادنا في ترجيح الأقوال على إنه أكثر الناس كذلك. والله أعلم. واضح كيف الكلام.
الإمام السنوسي في شرح من البراهين يدخل في باب من أصول الكفر الستة، يقول أصول الكفر الستة الذات اللي ذكرها محمد، اللي هي إنه الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أعمال العقل واللغة العربية، قال هذا كفر.
لا، هذه شغلة ثانية، هذه شغلة
ثانية، زي فقط ظواهر الكتاب بس بدون لا يعمل عقل.
هنا لا لا، هنا قال إنه هو فقط يقلد القرآن من دون أن يعمل عقله فيه. واضح كيف؟ هنا الإمام السنوسي يقول الأخذ بظواهر بما يظهر لك أنت من القرآن من دون إعمال القواعد، هذه شغلة وهذه شغلة، هذه شغلة وهذه شغلة، هذه مسألة وهذه مسألة، وهذه إن شاء الله نتكلم عليها في مسألة التأويل، هذه مدخلها في التأويل، أما هذه المسألة غير. نعم نعم. ما في يعني والله يعني حقيقة يعني لم أرى أحد يعني ينص على أنها كبيرة، ولكنها ما في، أنا لم أرى يعني حقيقة تقييد يعني لمستوى أو رتبة هذه المعصية. يعني هذا سؤال جيد كمان، ولكن أنا لا أعرف يعني أحد من العلماء حسب معلوماتي أنه تكلم فيها إن هل هي كبيرة أم صغيرة. لا أعرف يعني حقيقة. إن شاء الله نبحث فيها.
هل الأخذ من القرآن الكريم يعني ثم تقريبه بأي شكل ماشي؟ لأنه باحد العلماء هو يجب
كما قلنا قبل قليل هذا السؤال جاءه مرة أخرى ولا إشكال في ذلك. يعني لو أخذت من القرآن من حيث من دون أن تقيم الدليل من دون أن تعرف لماذا كان هذا القرآن حجة فقط أنك تقول هذا لأنه اسم قرآن أنا بدي أخذ منه وأحتج فيه فهذا تقليد بلا شك. ولكن لو عرفت لماذا كان القرآن حجة ولأنه معجز ولو بشكل إجمالي فصرت تعتمد عليه فهذا ليس تقليدا.
لكن
بيختلف الحكم إذا كان حكما أصليا أو حكما فرعيا. إذا كان حكما أصليا على التفرقة على الأصناف التي ذكرناها سابقا في الدرس الماضي أو قبل الماضي، إذا كان الحكم الذي تأخذه يعتمد عليه إثبات كون القرآن حجة فلا يجوز أن تأخذه من القرآن لأنه تصير مصادرة ودولة. وإذا كان من الأمور الفرعية فيجب أن تأخذه من القرآن أو يجوز لك أن تأخذه من القرآن لا إشكال حسب ما هو نوع الحكم الذي تأخذه أنت من القرآن. إذا أخذت طبعا بلا شك يعني لا تستبعد ولا تستبعد. إذا أنت أردت أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود بقوله تعالى قل هو الله أحد ما تثبت، هذا تقليد اسمه، هذا هو التقليد المرفوض. ولكن إذا أردت أن تثبت كون الله سبحانه وتعالى موجود بقوله تعالى يتفكروا في خلق السماوات والأرض مثلا أو في أنفسهم ألا يتفكرون، هذا ليس تقليلا لأنه هذا احتجاج بمفهوم ومدلول الآية لأنه فيها دلالة على إثبات وجود الله. واضح كيف المسألة؟ فالحيثية تختلف بالضبط. هذا هو المقصود أن العلماء نصوا على أن المعلومات القضايا التي تريد أن تحتج عليها بالقرآن إلها ثلاث أقسام، بعضها يصح لك الاستدلال بالقرآن عليها وبعضها لا يصح حسب التقسيم. يعني لعلكم تذكرونه التقسيم أيوة بالضبط، هذا هو محل الكلام. نعم.
ولكن كيف إذا واحد مثلا أن القرآن معجزة يجوز الاستدلال بظواهر النصوص على وجود الله أو غيره من العقائد؟
على وجود الله محل نظر، على وجود الله حتى لو مقتنع، ما هو إذا مقتنع يعني بإيش يستدل؟ يعني هو بده يستدل بدليل، يعني الدليل هو الذي يعطيك شيء تفتقده. واضح كيف؟ إيش الدليل؟ هو ما يفضي النظر فيه إلى مطلوب خبري، مطلوب خبري، مطلوب خبري. واضح؟ إذا أنت كنت قد عرفت أن الله موجود فليس مطلوبك أن تعرف أن الله موجود، فلا منفع أن تستدل عليه بالقرآن في هذه الحالة. بصير دور، هذا اسمه الدور. واضح كيف الكلام اللي بنحكيه؟ أما إذا لم يكن هذا شيء معروف عندك فهو مطلوب لك فلا يجوز أن تأخذه من القرآن لأنه أيضا مفتقر في إثباته إلى إثبات وجود الله. هذه منشأ الكلام، يعني أرجو أن تكون المسألة واضحة. نعم، يعني ما في إشكال أنه يعني يكون في أسئلة، ولكن أرجو أنه يعني بعد قليل، يعني أنا ما بنتظر منكم الآن أنه يعني يصير طريقة الأسئلة والكذا مضبوطة، يعني بعد أنا بصبر عليك ولا نصف السنة وبعد هيك بصير أحاسب كل واحد على كلامه. لانه طبعا انا ما بحكي انه يعني الاسئلة مش، بالعكس هذا اسئلة ضرورية ومهمة، لانه انا لما اشوف مثلا الاخ عماد يسأل بعرف كيف بفكر، لما يسأل مرة ومرتين وثلاثة بصير عنده انتظام في التفكير، كذلك انت، كذلك اسلام، كذلك جاهد. هذا عبارة عن تدريب لاكتساب طريقة التفكير في مثل هذه الامور، وهذا مقصود من مقصودات الدرس. لانه احنا مقصودنا مش فقط نعرف ان الله موجود، كلنا نعرف ان الله موجود صح ولا لا، احنا مقصودنا ان نعرف كيفية الاستدلال على ذلك، كيفية تعطيل المسائل وهكذا. فما في اشكال، ولكن ارجو ان الواحد برضو يحاول انه يستوعب ويحفظ ويعني يصير يبني على هذا الكلام بعد ذلك. ماشي الحال؟ اذا قال وبعضهم حقق فيه الكشفة، الكشفة يعني حقق فيه ايش؟ في ايمان المقلب الكشفة، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. معنى هذا الكلام إنه المقلد الذي يستحيل أن يتردد في إيمانه حتى لو شككه إنسان في إيمانه لا يتشكك. هذا قال هذه المرتبة من التقليد، هذه المرتبة من الإيمان تكفي، وإلا إذا لم يصل إلى هذا اليقين، إلى هذا القطع، إلى هذا الجزم، حتى وإن لم يكن عن دليل فلا يكفي، لم يظل في الضير، بمعنى أنه يكون إيش كافر أو كذا أو إلى آخره. لكن هذا هو في الحقيقة هو تحقيق مناط أصل، يعني أصل كلام العلماء، يعني هذا التحقيق حقق فيه الكشف، مش معنى أنه قال بقول يعني غريب، يعني حقق فيه الكشف اللي هو أصل ما يدور عليه كلام العلماء، حقق فيه الكشف، يعني كأنه قال أنه حقيقة قول العلماء يدور كلامهم على ما يلي، أنه لا يتكلمون على المقلد اللي هو يعني متردد كما أشرنا سابقا، بل لا يطلق على الواحد أنه مقلد إلا إذا كان جازما بما يقلده، خاصة في أصول الدين. واضح كيف الكلام؟ لا يطلق على الإنسان أنه مقلد إلا إذا كان جازما في المقلد. فهو قال إيش؟ إذا كان المقلد جازما وكان ما يقلد فيه صحيحا، يعني مطابقا للأمر في نفسه، فإذا كان جازما بحيث أنه حتى لو من قلده تراجع عن هذا الأمر فبقي حتى مع علمه بأن مقلده من يقلده تراجع عن أصل القول، فهذا هو الذي يكفي في التقليد والذي يعتد بتقليده، وما سوى ذلك لا يعتبر، يعني ما دون ذلك لا يعتبر. واضح كيف؟ يعني إذا وصل المقلد إلى درجة كبيرة جدا من الجزم بحيث لو كان الشخص الذي قلده في هذه المسألة لو تراجع عن هذا الشخص يبقى هو على نفس هذه المسألة، هذا هو المقلد الذي يعتبر تقليدا. هذه هي الدرجة من القطع والتعلق والجزم التي تعتبر يعني تصح يصح بها الإيمان، وما سوى ذلك لا يصح إيمانه مطلقا. واضح؟ طبعا أنتم تعلمون أنه الإيمان يعني لا يسمى الإنسان مؤمنا إلا إذا كان جازما ومرتبطا ارتباط يقيني، فأصلا لا عقيدة طبعا لا يتبادر إلى ذهن واحد أن إنسانا يسمى مؤمن، أن إنسانا ما يسمى مؤمنا في حال أنه لو كان هذا الإنسان مرجحا يعني يظن ظنا، أو أنه كما يقال يبني إيمانه على الاحتياط، يعني احتياطا والله ضبطة هينا مؤمنين، ما ضبطة هينا بنلعب بنعمل اللي بنعمله، شوف كيف؟ يعني هذا بسموه المؤمن بالاحتياط، أو واحد تحكي والله أغلب ظني أنه في إله وفي آخر فخلينا نؤمن، هذا مبني على الظن، أو محتمل تحكي والله احتمال هيك واحتمال هيك، خليني أنا مؤمن مش راح أخسر كثير يعني. كل هذه الأنواع لا يسمى مؤمنا. من عرض له في إيمانه في تعلقه النفساني بالقضايا الإيمانية، من عرض له نوع تشكك نوع تردد فلا يسمى مقلدا، لا ينطبق عليه اسم التقليد. من هذا الباب الإمام تاج الدين السبكي اللي هو الذي قال هذا القول، فقال إن يجزم، وبعضهم حقق فيه الكشف، مضبوط؟ من هذا البعض الذي حقق فيه الكشف هو تاج الدين السبكي، فقال هذا البعض اللي هو الإمام تاج الدين السبكي، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. إذا هذه هي أصل المسألة، فإذا لا يطلق اسم المؤمن المقلد المؤمن تقليدا إلا إذا كان أصلا مؤمنا، ولا يطلق اسم المؤمن إلا إذا كان جازما. ولكن أصل الخلاف إنه هذا المؤمن آمن عن تقليدا يعني من دون أن يعرف الدليل، أم لا عن تقليدا يعني بمعرفة الدليل. فأصل المسألة إذا هي المؤمن، واضح؟ خلينا نحكي الجازم بالقول الصحيح في الإيمان، هذا الجازم الذي لا يتردد يعني خرج من هذا القول الذي يظن ظنا والذي يحتمل والذي يحمل قوله على الأحوى وغير ذلك، كلهم هؤلاء يخرجون من مسمى الإيمان، يخرجون من مسمى التقليد حتى، يخرجون من مسمى الاعتقاد، يخرجون من مسمى الجزم واليقين وغير ذلك، كلهم يخرجون من هذا المسمى، فيبقى الجازم من دون معرفة الدليل. فقال الإمام تاج الدين السبكي: إن كان في جزمه بحيث لو تراجع مقلده عن القول يبقى هو هذا الإيمان، هذا النوع، هذه الدرجة من الرتوب معتد بها ومعتبرة وصحيحة وكافية. وإذا نزلت هذه، إذا نزل عن هذه الدرجة فلا يعتبر إيمانه صحيحا ولا يعتد بتقليده، منفك عن المقلد، وهذا هو المعتبر. لذلك قال هو هذا المقصود في الأخير، الإنسان مقصود أنه يكون متعلق بالله سبحانه وتعالى لأنه هو يريد ذلك وجازم فيه، مش لأنه فلان يريد منه ذلك. فإذا وصل إلى هذه المنزلة سواء عن دليل أو عن تقليد أو عن محض اختيار فلا إشكال في ذلك. المهم أن يكون وصل إلى هذا التعلق، إلى هذا المقدار من التعلق، فهذا يعتد به مع القول بأنه إيش عاصي لأنه لم يعرف الدليل، مع القول بأنه عاصي لأنه لم يعرف الدليل. ولكن محل الكلام كان في أصل التقليد، هل يعتد به أو لا يعتد به. طبعا هذه المسألة دقيقة ويعني يتفرع عليها أمور كثيرة، ولكن حقيقة أنا شخصيا أقول بهذا القول مع الإيجاب، مع إيجاب العلم بالدليل، مع إيجاب العلم بالدليل الإجمالي. وكل ما الإنسان كلما زاد في التفاصيل يزداد يقينا، يزداد يقينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. في واحد عنده سؤال؟ نعم. يعني ربما يعني مش بعيد انه يحصل، ولكن يعني احنا بنقولها حتى لطبع يعني لكي نبين ان هذا الانسان صار متعلقا بالعقيدة من حيث هي لا من حيث قائلها، نقول هذه الغاية لنبين هذا الحيثية، انه صار هذا الانسان صحيح مقلد ولكن في تقليده غير مشروط على من قلده، بل صار جازما بهذا الامر. قد يكون حصل يعني، مش قد يعني يحصل، والله اعلم. نعم يعني بالضبط عن طريق
يعني ممكن مثل واحد يدرس عقائد،
ممكن جدا طبعا
يعني انا بعرف مثلا الناس درسوا عقائد وكثير منهم مثلا يعني عنده نظر في الخلاصة،
ممكن نعم.
ويعني العقائد ايضا يعني يكفر، فهذا يعني درس الناس عقيده واخذ بقوله بعدين هو.
انا بعرف في ناس يعني كانوا سلفيين وكان كثير من الذين يتبعونهم اصلا يعني جهلة عامة من العوام، فهو نظر وفكر وقدر ودبر وتدبر فتراجع عن المذهب السلفي وصار يعني اشعري، وبقي بعض من كان هو يعني من كانوا يتبعونه بقوا سلفيين وهم لا يعرفون ما الذي يقولونه، وقسم منهم ايضا تبعه وصار ايش اشعري. فهي تحصل يعني، ليست بعيدة في الفصول. يعني انت تشير الى انه بعض المجسمة يقولون مثلا عن الامام الرازي انه تراجع وعن الاشعري انه تراجع، ومع ذلك هم يعني انه جمهور اهل السنة بقي على اصل القول الاول. هيك محل السؤال. طبعا هذا الكلام يعني انا ان شاء الله سنتكلم عليه لاحقا عندما نتكلم على الامام ابو الحسن الاشعري وابو منصور الماتوريدي في محله ان شاء الله، ولكن بكلام موجب الان نقول انه لم يحصل شيء من هذا التراجع، وانه هذه مجرد يعني اشاعة اشاعها بعض المدسنة لتشكيك اهل السنة. بالضبط، يعني لتشكيك اهل السنة في مثل هذه المباحث، ولم يحصل شيء من التراجع، لا من الإمام الأشعري ولا من الإمام الجويني ولا من الإمام الغزالي ولا من الإمام الرازي ولا من الإمام السنوسي على ما ادعى بعض الحنفاء. واضح؟ فهذا لم يدعي، يعني لم يحصل خص مطلقا ولا في أي واحد من هؤلاء العلماء، ولله الحمد. يعني هذا وهم يتوهمونه، هم يتوهمونه، لا حقيقة له ولا واقع له. واضح كيف الكلام؟ فإحنا يعني لا نكلم لهم، وهم إذا أرادوا أن يعيشوا في مثل هذه الأوهام فلهم ذلك، ما في إشكال عندنا أنهم يعيشوا، كل واحد يعتقد بما يحب، ولكن يبقى الكلام مرجعه الواقع الحقيقة. يعني هم بيقولوا الإمام الرازي تراجع، أين تراجع الإمام الرازي؟ وين؟ يعني أين تراجع الإمام الرازي؟ فقط لأنه ابن تيمية قال تراجع هو صار متراجع؟ ما تراجع الإمام الرازي. حتى والغزالي أين تراجع الإمام الغزالي؟ يستدل بدليل فاتح يدل على جهله وحمقه، يقول إنه قالوا مات وهو يعني والإمام وصحيح البخاري على قبره. طيب الإمام البخاري أصلا الإمام أبو حامد الغزالي قال يعني بعض العلماء أنه كان في آخر عمره يشتغل بشرح للبخاري، مش إنه أول مرة في حياته عرف البخاري، بشرح كان ينوي أن يشرح البخاري، وكان يكثر من قراءته لأنه كان ينوي أن يشرح البخاري، مش إنه مات لأنه أول مرة شافها في البخاري. طب كل الأحاديث التي نقلها في الإحياء وغيرها من الكتب من وين كان يجيها؟ الفاتة يعني هو سبحان الله. هذا دليل يعني يدل على جهلي وحمق من يقول بهذا الكلام. وأما الإمام الرازي سأتكلم عليه هذا المسائل بالتفصيل. يعني إمام الرازي يعني احتجوا بوصيته، في أنا كتبت عن الإمام الجويني وعن السنوسي وعن الغزالي وعن عن كل هؤلاء، يعني كل واحد كتبت عنه رسالة فظيعة. شايف؟ وعن الإمام الأشعري الذين قالوا إنه تراجع أيضا ذكرتها في الكتاب اللي يعني سميته مؤخرا أنا مباحث أو بحوث في علم الكلام، حوالي 20 صفحة ملخصها اللي مرة تكلمنا عليه قبل درسين أو ثلاثة لما بحثنا عن تاريخ الإمام الأشعري ومن التقى فيه وإلى آخره. هذا أيضا ذكرت خلاصتها في كتاب بحوث في علم الكلام.
نعم. يعني إذا بحلنا بس الموضوع في سيرة الله يجزيك، بالنسبة للرازي قرأت البارح قلت خلاص سبحان الله في كلامكم على الوصية، بس بالنسبة للجوين إنه شمس الدين الذهبي كثير أنا من بلاء حتى ذكر القصص منها قصة إنه نقاش للمعتزلي إنه قال إنه أنتم إنه تثبتوا أعمال للعبد، فقال لا وجيب لي آيات، فقال لهم أعمال وأثبت الاستطاعة، فالإمام الجويني ما استطاع يرد عليه. والقصة الثانية اللي هي قصة الهمذاني خيرني وكذا، وفي ذاك القصة الثالثة إنه عن رجوع الجويني وإنه إماما كعجائز ميكابور، هو ذكرها مرة في قصة الهمذاني ومرة ذكرها لحالة إنه وصيته إنه عجائز ميكابور. كلام الذهبي.
نعم الذهبي أصلا شوف يعني أنا مرات بحكي كلام يعني بعض الناس بيحكوا هذا سعيد خودة شوي متعصب، الذهبي لا يلتفت إليه في مثل هذا المقام. يعني شفت مش حكينا بعض الأحيان أنه يصدر من بعض الناس أقوال لا يعتد بها لأنهم ليسوا أهلا أن تصدر منهم في مثل هذه المباحث أقوال. شايف؟ فالذهبي عبارة عن إنسان مقلد ليس له في العي ولا في النفير في مثل هذه، بل هو غارق في حب شيخه ابن تيمية. التاج التبكي يعني أقرب الناس إلى معرفة الإمام الذهبي، ومن كبار يعني من كبار من استفاد على الذهبي، وهو أعرف الناس به وقال هذا الكلام. بحكي أنا أعرف الناس بشيخي، الذهبي شيخي وبعرفه، وأعرف أنه كان شديد البغض للأشاعرة وشديد البغض في الأشاعرة، حتى أنه كان لا يعني لا يترك فرصة للحط من أقدارهم إلا ويذكرها. يعني ذكر أكثر من هذا في حق الذهبي. طبعا بعض الناس المعاصرين يعني بيقولوا الثالثين سبكي أنا متعصبا، ولكن الحقيقة أنهم هم المتعصبون للذهبي، والذهبي يعني ليس له أصلا ليس له شأن في هذه المباحث أصلا. يعني
الحمد لله هذا الكلام
كما
نعم قال المتعصب على الأهل
التأويل ممتاز الحمد لله في يعني
أنا هو إلا تعصب على التأويل.
هذا يعني أمر ظاهر، يعني أمر ظاهر جدا.
ولا يمكن من السجن، بس يعني حبيت إنه الواحد يعني أنا قرأت له عدة تراجم في سير على من بلاء، فما استطعت أخذ حكم. لا هو إنه في البداية مثلا ذكر هذا يعني الإمام الجويني مثلا الإمام الشيخ في الأول ذكر هذول القصتين انه هو مرات من طريقة الانسان كيف بتكلم انه وان يكو كاذبا وان يكو صادقا كيف قدم المؤمن آل فرعون الكذب على الصدق.
نعم.
بين من طريقة الانسان انه ايش اللي بده اياه. فلما قرأت في البداية ذكر القصة بعدين جاء انه كان يعني له جلال وهيبة وكذا بعدين ذكر كمان ثلاث قصص بعدين بالاخير قالوا انه جناته طلع الطلاب وكسروا الاقلام ومزقوا الصحف وطبقوا عليه وهذا لا يصح في شريعة الاسلام وانما هو في
خلاف حتى هذه من نستحملها انهم
ذكروا
حتى لا بعرف بعرف انا مستفيم عنه انا قرأت له معظم من كتابه غير عنه لانه بعرف ايش
هذا هو
يعني طبعا انزلط لما سمع انه تلامذة الجويني كثروا أقلامهم ومزقوا صحفهم بحكي كيف يعني هذا لا يجوز في شرعة الإسلام هو التوقف واحد لما يجي يصيبه مصيبة ما هو بيمسك قلمه بيستره تيجي تحكي له والله لا يجوز في شرعة الإسلام تبكي شوف كيف يعني مش وقته هذا يعني زي لبعض لما يجوا يحكوا لأخيه والله شرعا لا يجوز أن تفعل كذا وهو اللي ملابسهم الشريعة شوف كيف عيب يعني عيب إنه واحد زي الذهب يحكي هذا الكلام في حق الجويني. على كل حال بكيف انا احكي كلام اكثر لانه لما احكي يمكن يصدر مني كلام بزعل منه بعض الناس. على كل الاحوال يعني سنتكلم ان شاء الله في هذه المسائل في وقتها ان شاء الله. في واحد له سؤال.
ما يريد انا لاحظت عليه انه يحقق الامور بشكل عجيب. يعني بعض الروايات يحققها يعني بعض الروايات النحوية مثلا صار فيها محققها بشكل عجيب وأحيانا تيجي أمور يعني لا يقبلها العقل الطبيعي ومع ذلك يدور عنها مرور الكلام خاصة إذا كان في آخر
بارك الله فيك هذه المسألة لأنه هو إنسان متعصب لابن تيمية الذهبي إحنا لا نقول إنه إنسان غبي ولا إنسان جاهل لا مطلقا إنسان مطلع ولكنه فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بكل ما له نسبة واتصال بابن تيمية وآراء ابن تيمية بتصيبه هيك حساسية خلص لا يقبل إلا قول ابن تيمية وإن جاءه قول مخالف من إنسان أجل منه لا يقبل أو يحاول الحق من شأنه قدر المستطاع هذا شأن التعصب نحو ثاني
يعني بسأنكم عفر عن كلمة الكذب عن قبل قليل يعني بياء وكذا
إضافة لذلك أنهم يكذبون يعني هذا نص عليها تاج الدين الطبقي وسنص عليها أكثر من واحد أنهم يستحلون أو يستسهلون يعني ذكروا أنهم يستسهلون أو يستحلون الكذب على أعدائهم على خصومهم يعني وهذا واضح أنا يعني حصلت معي أنا بالممارسة حصلت معي يعني والله أنا يعني كذبوا علي كذبا كثيرا ويعتقدون انه هذا جائز يعني في حقي جائز لانه هذا الزلم تقربا الى الله والله والله حصلت معي ففي واحد له سؤال ثاني
المشكلة
نعم نعم قد يكون كيف ايش؟ يعني شوف هذه بتضلها علوم يعني لا نستطيع ان مثلا لو فرضنا ان انسانا من الناس معتزلي ماشي الحال يعني نحن نقول انه كل ما له من 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 قواعد اللغه كل ما له اتصال بقواعد الاعتزال فلا يؤخذ من المعتزلي مثل الزمخشري ومثل غيره الا بعد النظر فيها لانه قد يكون في اثناء في تقريره لهذه القاعده اللغويه تاثر بمذهبه وكل ما ليس كذلك فيؤخذ منه بناء على انه الاصل فيه انه ثقه وعالم فكذلك في سائر العلوم لا يعني قوله انه كيف يعني جيد هو محل استغراب واستبعاد ولكن الجواب عليه يكون بالتفصيل لان بعض الامور تنبني على بعض الامور عن قرب وبعضها لا تنبني عليها الا عن بعد يعني مثلا ابن خزيمة كما انت قلت معروف عنه هذا الاتجاه فلا يؤخذ منه يعني ما له تعلق بهذا الجانب اللي هو الجانب العقائدي او التشبيه والتنزيه وغير ذلك ما سوى ذلك من احكام الفقه وغير ذلك يؤخذ منه شوف كيف كذلك الفقيه الفقيه يمكن ان يكون الفقيه مثلا مجسم او ميال الى التجسيم مثل ابن قدامة، ابن قدامة المقدسي هو فقيه، فقيه كبير جدا في عند الحنابلة. كل يعني كل المذاهب، كل الأحكام الفقهية والاستنباطات الفقهية يعني أغلبها الغالبية الكبرى منها لا يتوقف استنباطها على عقائد بتوقف مباشر. يعني أنت لا تستنبط حكم الصلاة من وجود الله، لا تستنبط حكم الصلاة من كون الله سبحانه وتعالى قادرا، واضح الكلام؟ تستنبط حكم الصلاة من قوله تعالى مثلا أقم الصلاة، واضح كيف المسألة؟ فهذه ليس لها مدخلية مباشرة في التوحيد. فصحيح هي الفقه وكذا ينبني على التوحيد من حيث كون التوحيد مبدأ من مبادئه، ولكن ليس من قول الفقه متفرع عن التوحيد تفرع. فإذا يجب التفرقة بين هذا وذاك. فأنت تقبل فقه ابن قدامة المقدسي، ولكن لا تقبل ما يقوله ابن قدامة المقدسي مثلا في كلام الله أو في غيره من العقائد، فيجب التفريق. يعني مثلا ابن حزم، ابن حزم فقيه ظاهري عالم كبير، ولكن لا يقبل من الفقه من فقهه ما بناه على 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 يعني ما قال فيه القياس. يعني مثلا في هذا الجانب يحترز منه، وما سوى ذلك لك أن تعتد به، مش لك أن تقلده، يعني لك أن تعتد به وتقول إنه هذا قول عالم. ممكن تعتمد على مثلا مفهوم النص، ممكن تعتمد على مفهوم العموم، على التقصير، على الاستثناء، لا تعتمد على، لا تتوقف على القياس. فهو يقول بكل هذه الأمور، فإذا تعتد به. أحيانا
يكون مجرد رابط،
وهذا هو التحقيق في القول. يعني هذا هو التحقيق كما حققه علماء يعني أهل السنة في أصول الفقه، التقصير في المسائل، ما يتوقف عليه وما لا يتوقف، ما يتفرع عليه وما لا يتفرع، وهذا هو الإنقاذ. كذلك الذهبي، الذهبي يؤخذ قوله في سائر الأمور إلا ما دام يعني